والآن مع الشريط الثاني.
كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فجسده في قبره سليما عليه الصلاة والسلام، ولكن روحه عند الله، ولكنه لا يملك في قبره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يطلب منه الدعاء ولا يتوسل به وهو في قبره، ولا يستشفع به بعد موته في قبره، ولا ترفع إليه الحوائج ممن يأتي إلى قبره، بل هو في قبره عليه الصلاة والسلام، لم تأكل الأرض جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، دائما وأبدا سرمدا. نعم، دفن عليه الصلاة والسلام بعدما صلوا عليه الناس زرافات ووحدانا. وذكر الشوكاني في نيل الأوطار أن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم يبلغون 37,000 من الرجال والنساء من المهاجرين والأنصار، ما كان لهم إمام يصلي بهم، بل صلى كل إنسان منهم على حدة. وكان في الصف الأول أبو بكر وعمر، حفظ من دعائهما رضي الله عنهما أنهما قالا صلى الله عليك وسلم: يا رسول الله، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حتى أتاك اليقين. ثم وضع في قبره عليه الصلاة والسلام، ورد عليه التراب، ودفن كما يدفن الإنسان، ما وخر عليه الصلاة والسلام درهما ولا دينارا ولا عقارا ولا قصورا ولا مناصف، وإنما ذهب كما أتى، ذهب سليم اليد أبيض الوجه طاهر السريرة، ولكن خلف دينا خالدا، وخلف رسالة، مات الداعية ولكن ما ماتت الدعوة، مات الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ما ماتت الرسالة، مات البشير النذير ولكن ما ماتت البشارة والنظارة، ترك لنا تراثا، والله أيما تراث، قرآنا حكيما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وسنة طاهرة من معصوم فيها صلاح العبد في الدنيا وفي الآخرة، وعادوا إلى تركته ولا تيكة. فيا من جمع الأموال ولم يقدم ما ينفعه عند الواحد القهار، هذا خيرة خلق الله، وهذا صفوة عباد الله، ذهب والله ما تلبث منها بشيء، يمر عليه الشهر بعد الشهر ولا يوقد في بيته نار، ويمر عليه 3 أيام وهو في جوعه صلى الله عليه وسلم. فالله المستعان، كفاك عن كل قصر شاهق عمد، بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراجا مشيدة، نصب الخيام التي من أروع الخيم، إذا ملوك الورى صفوا موائدهم على شهي من الأكلات والأدم، صففت مائدة للروح مطعمها عذب من الوحي أو عذب من الكلم. ذهب عليه الصلاة والسلام وبقي بيته من طين عليه أفضل الصلاة والسلام، وبقي بعض الدراهم ليست له، أنفقت في الصدقات وفي سبيل الله. وأتى أبو بكر فقال لي قرابته ولبناته صلى الله عليه وسلم لما طلبوه الميراث، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نورث ما تركناه صدقة، إنا لا نورث ما تركناه صدقة. وعند أحمد في المسند: إنا لا نورث ما تركنا صدقة. فما ترك صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن ترك هذا الدين. اجتماعنا هذه الليلة بهذه الوجوه الطيبة النيرة حسنة من حسناته، وهذه المساجد والمنابر حسنة من حسنات رسالته، وهذه الدعوة الخالدة والرسالة القائمة فضل من فضل الله ثم من فضله صلى الله عليه وسلم. نعم، مضى إلى الله صلى الله عليه وسلم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وحسبنا الله على كل ما يصيبنا، فإنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس، من أصيب بمصيبة فليتعز بي، فإني عزاء لكل مسلم. إي والله، وإذا أتتك من الأمور بلية فاذكر مصابك بالنبي محمد. إذا مات ابنك فاعلم أن ابنك لا يكون أحب لقلبك إن كنت مؤمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن مات أبوك أو أمك أو قريبك وصفيك فاعلم أنهم لا يعادلون ذرة في ميزان الحب من حبه صلى الله عليه وسلم. فاذكر أنه مات وأنه صلى الله عليه وسلم عند ربه يستشهده الله علينا هل هو بلغنا أم لا، ويستشهده الله علينا هل سمعنا وأطعنا أم لا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فيا من أراد العبرة من وفاته صلى الله عليه وسلم، أعظم عبرة أن تتجه وأن تستقم على مبدأ لا إله إلا الله، وأعظم موعظة وأعظم نصيحة أن تأخذ تراثك وميراثك وحظك من تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كانت تركته أموالا ولا سيارات ولا فلل ولا قصور، ولكن قرآن وسنة. قال أبو هريرة لأهل السوق وهم في المدينة: يا أهل السوق، تتبايعون بالدرهم والدينار، وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فهرعوا إلى المسجد وتسابقوا إلى المسجد، فرأوا حلقات الذكر، قرآن وحديث، مسائل تطرح، مجلس مثل هذا المجلس العامر. فقالوا: أين التركة يا أبا هريرة؟ أين الميراث يا أبا هريرة؟ قال: ثكلتكم أمهاتكم، وهل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما أو دينارا؟ إنما ترك العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالله الله، أكبر عبرة أن تنقذ نفسك من غضب الله باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والعبرة الأخرى أن تعلم أن قضية التوحيد أخطر قضية في حياة الإنسان، كان ينادي بها صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا وعلى جنبه وفي حياته وفي مماته. في سكرات الموت يقول: لا إله إلا الله. وفي سكرات الموت يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والعبرة أن الرسالة باقية، وأن هذا الدين لا يموت، قد يمرض أهله ولكنه لا يمرض، لا تصيبه حمى أبدا، لأنه دين محفوظ من عند الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعبرة أخرى، وهي أن الدنيا تافهة وحقيرة، فعجبا لعبادها وعجبا للساجدين لها وعجبا لمن يركع عند أبوابها. أما اتعظوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما أخذوا درسا من رسالته؟ أما سمعوا ماذا فعل يوم ما ترك إلا الجميل والعمل الصالح؟ لا نقول للناس: اتركوا الأموال واخرجوا من القصور ولا تركبوا السيارات، ولكن نقول: اسكنوا في القصور واجمعوا الأموال واركبوا السيارات، ولكن لا تنسوا نصيبكم من الحي القيوم. اذكروا الحفرة الضيقة، اذكروا لقاءكم عند الله يوم تأتون حفاة عراة غرلا بهما، اذكروا يوم يقول: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. وعبرة، عبرة أخرى، أن المسلم لا يهمه ولا يشغله عن الله شاغل، ومن أشغله عن الله شاغل أشغله الله وطبع الله على قلبه وأنساه ذكره. فالرسول صلى الله عليه وسلم على كثرة أعماله وأشغاله وعلى كثرة ما ينوبه من أغراض وأعراض ما نسي الله لحظة واحدة، حتى في سكرات الموت يقول لا إله إلا الله، ويوصي بحقوق الله فيقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالله الله في ذكره سبحانه وتعالى. وعبرة أخرى تؤخذ من سياق وفاته صلى الله عليه وسلم أن الموحد حقا لا يهتز بالأحداث، لأنه يعيش لله ويموت لله ويبعث إلى الله. فأبو بكر ما خارت قواه وما تهدد وما انهزم وما فشل في ذاك الموقف، بل علم أنه يعبد الله حيا لا يموت، وأنه يعبد باطن سبحانه وتعالى دائم، دوامه سرمدي. فالتجأ إليه وأخبر الناس أن كل إنسان يموت، فمن كان يعبد محمدا فإنه قد مات صلى الله عليه وسلم، ولكن الله لا يموت. وعبرة أخرى أن لك يا كل مسلم ساجد سهم في التركة، فالله الله لا تترك سهمك، فإنك إن تركته عوض الله من يأخذه عنك واستغنى الله عنك، والله غني حميد. فخذ حظك من هذه التركة وخذ سهمك من هذا الميراث لتلقى الله وأنت سعيدا يشهد لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأسأله كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا به صلى الله عليه وسلم. نسينا في ودادك كل غالب، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام وما علينا. ولم نلقاكم ولكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فأكثروا أيها الناس من الصلاة والسلام على رسول الله، واتبعوه ظاهرا وباطنا، واحرصوا على سنته، فإن تعظيمه حق التعظيم وتوقيره حق التوقير، عليه الصلاة والسلام في التمسك بسنته وفي الأخذ بآدابه وفي اغتنام سيرته والتمثل بها في الحياة، لنلقى الله وقد رضي عنا ورضينا عنه. ربنا تقبل منا أحسن ما عملنا، وتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. اللهم إن هذه الوجوه اجتمعت في مرضاتك، وهذه القلوب تحابت في مودتك، فنسألك يا حي يا قيوم ألا تحرمنا شفاعة من تحدثنا عنه هذه الليلة، واسقنا من كوثره ومن حوضه المورود يوم يرد الناس ظامئون فيروى من اتبع السنة. اسقنا اسق كل واحد منا شربة لا يظمأ بعدها أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
فضيلة الشيخ، أولا إني أحبك في الله سبحانه وتعالى، أما السؤال ما مدى صحة الحديث الذي يقول أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة فإن الصلاة تبلغني حيث كنتم؟ الحديث، هذا الحديث حديث أوس بن أوس، رواه أهل السنن، ونصه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة والسلام يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت إبليس؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث صحيح. وهناك حديث في مسلم إن لله عز وجل ملائكة فضلا سياحين يبلغونني عن أمة السلام، فهذا سند ومعاضد لذاك الحديث، ولو أن ذاك الحديث بذاته صحيح. سائل يقول ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يدعو الله بأن يزيل عنه المرض، وهل كان يريد التخلص من الدنيا ولماذا؟ أما هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه ندعو الله بأن يزيل عنه المرض، فكان ذلك وارد، لكن الظاهر أن هذا خلاف الأولى، وأن الله عز وجل يرفع بالأمراض والأوصاب من يصيبه من عباده، ويبتلى الناس على حسب إيمانهم، وأكثر الناس بلاء الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم الأمثل فالأمثل. فلذلك كان باستطاعة صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله، ولكن ما دعا عليه الصلاة والسلام ليرفع الله درجته بهذا وليعظم مثوبته، فهيئا مريئا له صلى الله عليه وسلم. وهل أراد صلى الله عليه وسلم أن يتخلص من الحياة؟ وردت بعض الألفاظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوني فوالله إنما أنا فيه خير مما أنتم فيه. وورد في الصحيح أنه يقول صلى الله عليه وسلم لما كانت تنفث عليه زوجته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أخذ يده واختلسها من يدها وقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فقالت: خيرت يا رسول الله فاخترت. فهو اختار لقاء الله بلا شك. دل على ذلك الحديث الثالث في مسند أحمد عن أبي مويهبة قال: لا، لكني أريد الرفيق الأعلى. فهو يريد لقاء الله، وما عند الله فهو خير له من الدنيا بلا شك، وثوابه مدخرا له ومجموعا له عند ربه. سائل يقول: ما هي نصيحة فضيلة الشيخ لسامع الأغاني؟ سامع الأغاني أوصيه وأوصي نفسي وكل مسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يأخذ من العبر التي أنزل الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مواعظ ترده عن استماع هذا اللغو وهذا اللهو الذي يسكت القلوب ويبعدها عن بارئها ويقسيها عن الموعظة. وليتذكر تلك الحفرة: القبر الموحش يوم يقدم على الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه لا زاد إلا العمل الصالح. فليتقي الله في نفسه وليحفظ الله في أذنيه، فوالله لا يسألن عن أذنيه وعينيه وعن كل جارحة. فاتق الله يا عبد الله، ولا تضيع قلبك بالغناء، فما ورثت فاحشة ولا جريمة إلا بسبب هذا الصوت المجرم الآثم، وما ضيع كثير من شباب الإسلام ومن فتيان الدعوة إلا بسبب هذا الغناء الذي انتشر في أوساطنا، فحبب الزنا وحبب الفحش وحبب الإثم إلى كثير من القلوب، بل هو أسرى إلى الجريمة من الخمر إلى العقول. وسماه ابن القيم بريد الزنا، وقال عمر رضي الله عنه بن عبد العزيز لأبنائه: إياكم استماع الغنى فإنه يشرع عن ذكر الله. وورد في حديث ابن مسعود: إن الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت البطن من المطر، وبعض المحدثين يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال من حديث أبي مالك الأشعري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الخز والخمر والمعازف، فاستحلال المعازف بعد تحريمها. ولذلك الله الله في أن يتقي المسلم ربه، وأن يحاسب نفسه، وأن يعد لذاك اللقاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
سائل يقول: ما صحة الرواية التي في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول: قتلتني يهود، قتلتني يهود، وذلك من أثر السم الذي قنع له في النعجة التي قدمتها اليهودية؟
أما لفظ قتلتني يهود، قتلتني يهود، فما رأيت وما أعلم عنه شيء. وأما هل كانت وفاته صلى الله عليه وسلم بأثار ذاك السم الذي وضعته اليهودية، فهذا صحيح ووارد وأسانيده صحيحة، ذكرها أهل العلم وجمعها ابن كثير في كتاب السيرة من وفاته صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا شهيدا، فإن الله جعله شهيدا بآثار تلك الأكلة وهي من الشاة المسمومة. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، هذا أوان انقطاع أبهري أو أبهري، عرق متصل بالقلب، إذا انقطع مات منه الإنسان. فعلم أن ذاك من آثار تلك الأكلة، وقد مات مبشر ابن البراء أو بشير ابن البراء قبله صلى الله عليه وسلم، ثم لحقه صلى الله عليه وسلم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، إنني من الذين قلوبهم قاسية وأقوى قسوة من الحجارة، وإنني أدخل المقبرة ليلا ونهارا ولم يزدني ذلك خشوعا بل زادني قسوة، وإنني أرى الميت يدخل في اللحد ولكن قلبي لا يلين، فما هو طرق خشية القلب وفقك الله تعالى؟
قسوة القلب كلنا ذاك الرجل الذي يشكو منها، ونسأل الله أن يلين قلوبنا لذكره سبحانه وتعالى ولطاعته. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول بعدها سبحانه وتعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فنسأله كما أحيى الأرض بعد موتها بغيث المطر أن يحيي قلوبنا بعد موتها وقسوتها بالذكر. أما قسوة القلوب فإن أهل العلم ذكروا لها أسبابا، من ضمن من تفنن في ذلك وبرع بن قيم، ذكر من أسباب قسوة القلب البدعة، نعوذ بالله من البدعة، وهي أعظم صاد عن منهج الله بعد الكفر، ثم المعصية فإنها تلين على القلب وتطبع عليه، ثم المباحات والإسراف في المباحات من كثرة الأكل وكثرة الشرب وكثرة النوم وكثرة الكلام بغير ذكر الله وكثرة خلطة من لا ينفع ولا تقربك خلطته من الله. هذه من الأسباب، أسباب قسوة القلب. أما الأسباب المؤدية بإذن الله إلى رقة القلب فتكمن في مدارسة كتاب الله عز وجل، والجلوس مع كتاب الله، والتحذير والخشية والخشوع والترنم بالصوت وتكرار الآيات والتدبر من عبر وعظات، ثم زيارة القبور. ففي الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي: اذكروا هذه من لذات. زاد بعض أهل العلم في روايته: فما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. ثم علم أن كذلك من أسباب رقة القلب قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقراءة سيرة الأخيار من الصحابة والتابعين وكل صالح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم من أسباب رقة القلب ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكثرة الذكر والاستغفار والتهليل والتسبيح من أسباب الرقة، ثم كذلك المجالسة مع الصالحين، ثم التنفر إلى الله عز وجل، ومن وفقه الله سبحانه وتعالى أراه الخير وسدده وأخذ بيده. فنسأل الله لنا ولكم السداد والثبات.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، أرجو أن تخبرنا بالطرق المؤدية لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الطرق المؤدية إلى محبته صلى الله عليه وسلم أعظمها العمل بسنته صلى الله عليه وسلم. جاء اليهود إليه صلى الله عليه وسلم يقولون: نحب الله ولكن لا نتبعه. فكذب الله قولهم ورد مقالتهم، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أراد حبه صلى الله عليه وسلم ويذوقه الله حب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فليعمل بسنته، وليحرص على التمثل بآثاره، فإن هذا هو الحب. وإن الذي يزعم الحب بقلبه ثم يخالف بفعله، أو لا يتنسك بنسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظهر عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أعظمها اعتقاد لا إله إلا الله. ثم من مسائل السلوك التي يتهاون بها كثير من الناس تدخل في الزي، في اللحى، في السواك، في كل أثر، إن من يتهاون في هذا معناه يشهد على نفسه الله والمؤمنين أنه ليس بمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ذاك الزعم الذي يزعمه. والسبب الثاني من أسباب محبته صلى الله عليه وسلم قراءة حديثه والجلوس مع ميراثه وتركته صلى الله عليه وسلم، وشرب الماء النمير من نبعه الطاهر الصافي الذي لم يصبه كدورة، فإنه صلى الله عليه وسلم المعصوم. والسبب الثالث كذلك كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فإنها من أعظم الأمور ومن أعظم الأجور. ومن صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة، بل خاطبنا الله بذلك ونادانا فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه الأمور وغيرها من بعض الأمور التي يفتحها الله عز وجل على من يعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى حبه بإذن الله صلى الله عليه وسلم.
سائل يقول: ما مدى صحة هذا الحديث: من عظمت عليه مصيبة فليذكر مصيبة الناس فيه؟
اللفظ هذا ما أعرفه، إنما أعرف قوله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فليتعز بي فإني عزاء لكل مسلم، كما قال بعض أهل العلم أنه حسن. ومن أراد إذا أراد الأخ أن يراجع فليراجع كتاب السيرة تاريخ ابن كثير البداية والنهاية، فإنه تكلم على الحديث وأرى من كلام أهل العلم أنه في درجة الحسن، لأنه ليس في الصحيح ولا في أحدهما صحيحين ولا في أحدهما، ولكن رواه بعض أهل العلم بأسانيد، ومجموع هذه الأسانيد تدل على أنه حسن.
سائل يقول: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره يتعبد أم لا؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
هذا ليس بصحيح، قول القائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد في قبره ليس بصحيح، بل رفع التكليف، والتكليف إنما هو في الحياة، الصلاة والصيام والعبادات هي في الحياة الدنيا، فإذا توفي العبد فقد انتهى، ما بقي إلا الحساب. ولم أرى في سند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتعبد في قبره. ومن طلع على شيء فليفدنا بهذا ولينفعنا بهذه القضية جزاه الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة في هذا المكان أو غيره؟ السائل يقول: هل يجوز أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة في هذا المكان وفي غيره؟ لا، لا يجوز لك أن تصلي عليه صلاة الجنازة صلى الله عليه وسلم، بل تصلي عليه وتكرر الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا. أما صلاة الجنازة بهيئتها المعروفة وبتكبيراتها فليس لك ذلك، لأنه أمر محدث ولم يسبقك إلى هذه من هو أعلم وأنصف وأصدق من الصحابة والتابعين والسلف الصالح. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلو سبقت إلى هذا أو كان هناك حديث يدل على هذا كان لك وجه. أما ما دام القضية هكذا ولم يرد فيها نص من معصوم ولا عمل من صاحب أو من أصحاب فليس لك ذلك، فانتهي وتمسك بالسنة. سائل يقول: إني دخلت المسجد وصليت تحية المسجد ثم انتقض وضوئي فذهبت وتوضيت ثم رجعت ثانية، هل أجلس أم أصلي تحية المسجد مرة أخرى؟ أي نعم، السائل لما ذهب ليتوضأ بعدما صلى تحية المسجد هل له أن يصلي ركعتي التحية؟ نعم، تصلي ركعتي تحية المسجد، لأن عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة الذي رواه البخاري ومسلم: من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يشملك في هذه الحالة. ثم ولو كان لك مخرج من عموم هذا الحديث فإن هناك ركعتي الوضوء ذكرها ابن تيمية في فتاواه شيخ الإسلام، وقال: ربما كانت من ذوات الأسباب، ويجوز حتى أن تصلى بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، فتصلي بعدما تتوضأ تحية المسجد وإن شئت فركعة الوضوء. سائل يقول: سماحة الشيخ، هل رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام واردة وما ضوابطها؟ صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وهذا نص على أن رؤيته صلى الله عليه وسلم حقيقة لا لبس فيها لمن رآه، لكن بضوابط، منها أن تكون أوصافه عليه الصلاة والسلام التي رآها الرأي في المنام هي أوصافه في الحياة التي قرئ أو كتبت أو حفظت في الكتب، فلا يمكن أن يرى صلى الله عليه وسلم حليقا لا لحية له، أو يرى صلى الله عليه وسلم وهو يفعل بعض الأمور المخالفة، لا، يرى على صورته صلى الله عليه وسلم، مثل أن يكون أبيضا مشوبا بحمرة، وأن يكون ربعة، وأن يكون صلى الله عليه وسلم كث اللحية، في أوصافه التي وردت أقنى الأنف، فهذه علامة الصدق. وبعض أهل العلم يقولون: ويكون الرأي صالح، ولكن ما رأيت هذا الشرط في النصوص، فيكتفى بأن يكون رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام كما ذكرت في كتب أهل العلم في السنة، ولا يعتبر أن كل من رأى علامة لصلاحه وعلامة لولايته، بل يراه بعض من عندهم فجور ومعاصي تنبيها لهم وإنذارا وإعذارا إلى الله عز وجل أو لمصلحة يعلمها الله تبارك وتعالى. وبعض الصالحين لا يرونه صلى الله عليه وسلم لئلا يصيبهم عجب أو لا يصيبهم تيه أو كبر أو غرور، والله يعلم بعباده سبحانه وتعالى، فهو يصرفهم كيف يشاء. سائل يقول: ما حكم من كتب لفظ صلى الله عليه وسلم ورمز لها بالصاد؟ الذي يكتب صلى الله عليه وسلم يرمز لها بالصاد خالف الأولى بهذا، وفاته أجر كبير وخير عميم وثواب جزيل، بل يغتنم الصلاة والسلام عليه. فإن النووي رحمه الله يذكر من آداب طالب العلم والحديث أنه إذا ذكر الصلاة فليغتنم الأجر في هذا، فليصلي وليسلم عليه صلى الله عليه وسلم وليكتبها، لأنها بركة في وقته وفي عمره وفي أجره. وأما رمز صاد فإنما أتي لنا من بعض من تأثروا بالغرب في اختزال الكلمات، فاختزلوا الكلمات ليوفروا على أنفسهم بعض الأجور والثواب ورفع الدرجات، وهذا أخطأ، بل يكتب صلى الله عليه وسلم وتنطق عند الكتابة، ويعتبر لبعض المحدثين للفائدة كما ذكر أهل المصطلح في أنهم ما ذكروا الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من العجلة، أو أن الشيخ كان يملي، أو أنهم كانوا ينطقونها ويكتفون بنطقها، لكن أحسن أن تنطقها وأن تصلي وتسلم عليه صلى الله عليه وسلم كتابة لتكون لك نورا عند الله عز وجل.
فضيلة الشيخ، ما رأيك من يقول ويدعي أنه يرى في هذه الأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرة ليس في المنام، ويخاطبه مشافهة ويأمره وينهاه عن أمور كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها كتحذير ما حرم الله وغير ذلك؟
من زعم أنه يرى الرسول صلى الله عليه وسلم جهرة لا مناما ويقظة وأنه يأمره وينهاه ويعظه فقد كذب على الله وافترى على دين الله، وهذا عنده هوس ودجل ما خجل على نفسه، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وهو في قبره، ولا يمكن أن يخرج من قبره صلى الله عليه وسلم إلا في البعث. فإذا علم ذلك فهؤلاء خالفوا، وما دل على ذلك آية ولا حديث ولا كلام سلف، وإنما هذا ابتدعه بعض الغلاة أهل البدع الذين ما عندهم من العلم شيء، ولا من الأثر ولا من الحديث. فهذا قول مردود على صاحبه ليس بصحيح، لا يصدق ولا يسلم لقائله، وإنما هو كذب ضرب من الدجل. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يرى في المنام، وقضية رؤيته في المنام صلى الله عليه وسلم كذلك لا يبنى عليه أحكام، فإنه إذا رأيته وصح لك حديث كما ذكر الذهبي في ترجمة ابن منده وأبي نعيم، من أنه صحها لأبي نعيم بعض الأحاديث ليس بصحيح هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يحلل ولا يحرم بعد وفاته، وإنما كانت شريعته في الحياة بلغها كاملة، وقال الله عز وجل في آخر أيام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأما أن يأتي يسأله في المنام عن مسألة ويحلل ويحرم فهذا ليس بصحيح، وما دل على هذا أثر فليعلم. سائل يقول: ما حكم التحدث في المسجد؟ الحديث أنواع وأقسام، أما الحديث المنهي عنه فإنه في المسجد وفي غير المسجد حرام، في البيت وفي الشارع وفي السوق، الغيبة والنميمة والزور واللغو والهراء فإن هذا، واللعن والشتم هذا حرام في المسجد وفي السوق وفي أي مكان، لكن في المسجد أنكى وأمر. وأما الحديث العام في المسجد فما به بأس إن شاء الله. وأما الحديث الذي يستدل به من منع الحديث إن الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب فليس بصحيح، بل هو ضعيف هذا الحديث ولا يعتمد عليه. وصح أن الصحابة، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث للصحابة في المسجد، وفي حديث حسن عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إلينا بعد صلاة الفجر فنتحدث في أخبار الجاهلية ونضحك وهو يتبسم. وفي صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى علي وهو نائم في المسجد بعد أن سأل فاطمة زوجة علي رضي الله عنها وعنه فقال: أين ابن عمك؟ قالت: غاضبني فخرج من هنا. فلما وجده صلى الله عليه وسلم في المسجد نائما قال: قم أبا تراب، قم أبا تراب، وحدث عليه الصلاة والسلام. وصح في البخاري أن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدته في المسجد مع الناس يتحدث مع الناس، فدعوته إلى طعام صنعته أم سليم، يعني أم أنس. القصة بل أكثر من عشرات الأحاديث تدل على أنهم يتحدثون في المسجد. فإن الإنسان يتحدث في المسجد لكن لا يفوت عليه الأجر من قراءة قرآن أو تسبيح أو ذكر أو دعاء، فليغتنم هذه الساعة المباركة وجلوسه في روضة من رياض الجنة، ولا يسرف في الحديث في الدنيا، لكن الأمر جائز والله أعلم.
سائل يقول: ما هي الصفة الواردة عند التعزية؟ وهل هذا الدعاء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول عند التعزية: أحسن الله عزاك؟
أما حديث أحسن الله عزاك فما أعلم له أصل، في حد علمي ما أعلم أنهم كانوا يقولون أحسن الله عزاك. وهناك بدع في وقت التعزية، منها أن بعض الناس يجتمعون ويذهبون مجموعات إلى بيت الميت، ومنها أن أهل الميت يجتمعون في استقبال المعزين، وبعض الألفاظ بل ذكر في أثر أن العزاء ثلاثة أيام، أورد هذا الشوكاني في الأوطار. فالسنة أن يعزى ثلاثة أيام، إما برسالة إما باتصال أو لقيته في أي مكان تدعو له وتترحم على الميت وتوصيه بالصبر. أما لفظ أحسن الله عزاك فما أضبطه. المرأة لا ينبغي لها إذا كان هناك ريبة أو كان هناك تهمة أو خوف من فتنة أن تخالط الرجال، لا في بيع ولا في شراء ولا في غيره، فلتتق الله المسلمة وتبقى في بيتها. لكن يجوز لها أن تبيع وتشتري على النساء أو ما ليس عليهم ريبة أن تكون عجوزا كبيرة مسنة مع أطفال، أما مع رجال فلا، فلا أن تبيع وتشتري كما فعل بعض الصحابيات. أما مع الرجال فليس للمرأة أن تبيع ولا تخالط ولا تشتري ولا تماكس، بل لها للنساء وعليها ببيتها وعليها اتقاء الله عز وجل، فإن بيتها خير لها لو كانت تعلم، وحصنها وسترها واحترامها وأجرها ومثوبتها في تسترها عن الأجانب. ومن تسترت بستر الله سترها الله عز وجل، ومن طلبت الفتنة فتنها الله عز وجل، فنسأل الله السداد والثبات.
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن كن صواحبات يوسف؟
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة إن كن صواحبات يوسف أو صواحبات يوسف، الجمع والتصغير كما في البخاري ومسلم، لما قالت عائشة رضي الله عنها وقالت لحفصة قولي له يا عمر أن يصلي بالناس، ومقصود عائشة تقول لئلا يتشاءم الناس بأبي بكر ليقوم أول مقام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتشاءموا به، فأرادت استدعالها في عمر، فالرسول صلى الله عليه وسلم يأبى، فلما أطالوا عليه قال إن كنا صويحبات يوسف، ومعنى ذلك أن كل من تلك السلالة ومن ذاك المورد ومن ذاك القسم وهن صويحبات يوسف اللواتي كدنا أن يمكرن به واجتمعنا ليرينا وقطعنا أيديهن، هذا على الصواحب. أو من جنس المرأة التي كادت تفتن يوسف، فهم أرادوا، غاضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الوفاة فعذرهم بهذه الكلمة صلى الله عليه وسلم. نصف شعر اليدين للمرأة إن كانت ترى أنه نقص لجمالها وأن من الضرورة وأن من الحسن أن تنتف، فلها ذلك أن تزيله بمزيل وأن تنتف لتكون أجمل وأحسن، فما عليها من ذلك، فلتزل شعرها بأي مزيل أو تنتفه نفسا.
سائل يقول فضيلة الشيخ ما هي أفضل الكتب التي تذكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
كتب في سيرته صلى الله عليه وسلم كثير من الكتب، ومن أجودها فيما أعلم، وما أعلم أنه دبج في فنه مثل هذا الكتاب، كتاب زاد المعاد لابن القيم، زاد المعاد لابن القيم، أوصي به نفسي وكل مسلم أن يدعله مع القرآن وأن يكرر قضاياه وأن يستفد منه، لأنه ملقح محقق من عالم سني متبع عارف بفن الحديث. ثم هناك كتاب السيرة لابن كثير ولابن هشام لا بأس بهما لولا بعض الأحاديث الضعيفة، وهناك كتاب عصري طيب اسمه الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام المبارك فوري، وبعض الكتب، ولكن هذه الكتب التي تحضرني في هذا الفن.
نطلب من فضيلة الشيخ قصيدة في هذه المناسبة فليتفضل مشكورا.
مناسبة وفاته صلى الله عليه وسلم ما أظن أن هناك قصائد، لكن أبيات، منها قصيدة رباعية أربعة أبيات نسينا وقد سمعتموها لكن لا بأس بإعادتها. نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام وما علينا، ولم ننساكم لكن ذكرا يذكرنا، فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا.
وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 6056669، فاكس 6051110، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.